بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول قراءة هذا الكتاب المبارك وتنبيهاته السنية على العقيدة الوسطية للشيخ عبد العزيز الناصر الرشيد رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله اللهم رب السماوات إلى آخره، هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث سهيل قال: وكان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات السبع. الحديث قال: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا أهل السنن. قوله اللهم أصله يا الله، فالميم عوض عن ياء، ولذلك لا يجمع بينهما، وشذ قول بعض العرب
يعني إني يا اللهم لا يجمع بين يا اللهم، لكن تقول يا الله أو اللهم، لأن الميم هذه عوض عن الياء، يعني ده يا الله فتقول يا الله أو اللهم. نعم.
وشذ قول بعض العرب إني إذا ما حادث ألم أقول يا اللهم يا اللهم. قال الحسن البصري: اللهم مجمع الدعاء. وقال النضر بن الشميل:
وشذ قول بعض العرب، ولم يقل وأخطأ، إنما العرب أهل لسان، لكن يقال هذا وجه شاذ عنده. نعم.
قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: اللهم مجمع الدعاء. وقال النضر بن الشميل: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. قوله رب، تأتي لفظة رب بمعنى المربي والمالك والخالق. وقوله رب السماوات السبع أي هو خالق العالم العلوي. قوله ورب العرش العظيم أي الكبير. في الحديث: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا. وأن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلا. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما سمي عرشا لارتفاعه. وعن ابن عباس رضي الله عنه: العرش لا يقدر قدره إلا الله. فيه إثبات عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات وأنه مخلوق، ومنه يستفاد عظمة الباري بعظمة مخلوقاته. وفيه الرد على من زعم أن العرش ليس بمخلوق، أو أن عرشه ملكه أو قدرته. وقد تقدم الكلام على هذا.
فالعرش مخلوق، والعرش هذا مخلوق عظيم محسوس موجود، وليس هو إشارة إلى ملكه أو قدرته أو هيمنته أو سيطرته، وإنما هو عرش حسي ذكره الله سبحانه وتعالى في كتاب الرحمن: على العرش استوى، يحملون العرش ومن حوله، يحملون العرش ولا يحملون القدرة، يحملون السيطرة، يحملون الهيمنة. نعم.
قوله ربنا ورب كل شيء فيه إثبات عموم ربوبيته وملكه، وأنه خالق كل شيء، وأنه المنعم الحقيقي على سائر الخلق. وفيها الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، فإن ربوبيته العامة وقدرته التامة تشمل أفعال خلقه.
فمن هو الذي قدرها وشاءها وخلقها، فلا تخرج عن ربوبية الله عز وجل العامة، فإن ربوبيته العامة وقدرته التامة تشمل أفعال خلقه. نعم.
فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله،
ولهذا صارت القدرية مجوس الأمة. نعم.
ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته.
نعم. ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته. من زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته. فالله عز وجل خالق للأعيان وخالق للأعمال. لكن ما معنى أنه خالق للأعمال؟ أي أنه يخلق الإرادة والقدرة في العبد التي بهما يتم الفعل. فأنا مثلا مجيء لهذا الدرس إنما حصل بأمري، حصل بقدرة مكنتني من المجيء، وحصل بإرادة دفعتني إلى ذلك. فقد يكون عندي قدرة لكن ما عندي إرادة. أخ يقوم مثلا يصلي ويقول أنا مش عايز أحضر الدرس اليوم، هو عنده قدرة يقدر يحضر لكن ما عنده إرادة. وقد يكون الإنسان عنده إرادة وما عنده قدرة، أنا أريد أن أذهب إلى الدرس ولكن مريض ما أستطيع، يبقى عندي إرادة ولكن ما عندي قدرة. فالفعل يتم بماذا؟ بالإرادة والقدرة. ومن خلق الإرادة والقدرة؟ إنه الله رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا معنى أن الله عز وجل خالق لأفعال العباد. نعم.
قوله فالق الحب والنوى أي شاق.
ولهذا هم يجعلون الإرادة، القدرية يجعلون الإرادة للعبد، للعبد. قابلهم الجبرية فجعلوا الإرادة للرب، والعبد ليس له من أفعاله شيء أبدا، ما عنده إرادة ولا مشيئة، إنما حركته كحركة يد المرتعش، ما له إرادة فيه، لما الله سبحانه وتعالى هو الذي أراد. فالإرادة كلها لله عند الجبرية، وعند القدرية الإرادة كلها للعبد. هؤلاء متوسطة القدرية، وإلا فغلاتهم ينكرون العلم أصلا، حتى العلم ينكرون، الله ما يعلم عن أفعال العباد. هؤلاء هم غلاة القدرية وهؤلاء كفار. نعم نعم، هؤلاء كفار زي الجهمية لا يدخلون فيه. نعم.
قوله فالق الحب والنوى أي شاق، والفلق الشق أي الذي يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما للإنبات، والنوى عجم التمر ونحوه. قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن أي منزل التوراة على موسى والإنجيل على عيسى والقرآن على محمد، فيه دليل على أن هذه الكتب من كلام الله وأنها منزلة من عند الله وأنها غير مخلوقة، خلافا لأهل البدع الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق وأنها كلام غيره. وفيه دليل على علو الله سبحانه، لأن الإنزال والنزول والتنزيل
من القرآن والتوراة والإنجيل كله كلام الله سبحانه وتعالى، وكلام الله عز وجل غير مخلوق، لأن كلام الله صفته، وصفات الله عز وجل غير مخلوق، ولا فرق بين الكلام والعلم والقدرة والإرادة والمشيئة، كل هذا من صفات الله عز وجل غير مخلوق. لأننا لو قلنا بأن شيئا من صفات الله عز وجل مخلوق لكان الله مخلوقا، وإنما الصفات تتبع الموصوف، فصفات المخلوق مخلوقة وصفات الخالق غير مخلوق. نعم.
وفيه دليل على علو الله سبحانه، لأن الإنزال والنزول والتنزيل المعقول عند العرب لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل.
نعم.
قوله
أنزلناه، ففيه دليل على علوه سبحانه وتعالى، لأن الإنزال يكون من أعلى إلى أسفل. نعم.
قوله أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وألتصق بجناب الله من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير.
نعم. ما الفرق بين العياذ واللياذ؟ أعوذ ألتجئ وأعتصم، فالعياذ إنما يكون من لدفع الشر، والليذ ألوذ بك إنما يكون لطلب الخير. نعم.
كما قال المتنبي يا من ألوذ به فيما أؤمله ومن أعوذ به مما أحاذره،
فجعل الليذ هنا فيما يؤمن، وجعل العياذ هنا فيما يحذر. نعم.
لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهضون عظما أنت جابره. قوله دابة، الدابة لغة كل ما دب على وجه الأرض، وأطلق عرفا على ذوات الأربع. قوله بناصيتها أي تحت قهره وسلطانه سبحانه، أي أعوذ بك من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها في سلطانه، وهو آخذ بنواصيها متصرف فيها يصرفها كيف يشاء، والناصية مقدم الرأس. قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفسير أكمل من تفسيره، ففيه دليل على أوليته سبحانه.
وهذه القاعدة في التفسير أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا فسر الشيء فلا يتعدى الإنسان تفسيره ولا يتجاوز تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ينظر في تفسير القرآن إلى القرآن أولا، فإذا فسر القرآن القرآن أخذنا بالتفسير، ثم في السنة، فإذا فسرت السنة القرآن أخذنا بالتفسير. فتفسير النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدوه ولا نعدل عنه. وفي هذا الرد أيضا على المعتزلة الذين يقولون بأن أسماء الله عز وجل إنما هي أعلام فقط ليس لها معان، أعلام ليس لها معان، والنبي صلى الله عليه وسلم فسر الأسماء، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، والظاهر الذي ليس فوقه شيء، وكل اسم من أسماء الله عز وجل إنما يؤخذ منه صفة تدل على كمال. فأسماء الله عز وجل أعلام ومعان، أعلام ومعان، كل اسم من كل اسم من أسمائه سبحانه وتعالى يتضمن معنى كاملا. ولهذا لماذا الصفات أوسع من الأسماء؟ لأن الصفات تؤخذ من الأسماء وزيادة، من الأسماء الواردة في الكتاب وفي السنة، وزيادة على ذلك مما ورد بها أيضا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ففيه دليل على أوليته سبحانه وأنه قبل كل شيء، ففيه الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات، وفيه دليل على أبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء، وفيه دليل على علوه
سبحانه الذي ليس بعده شيء. نعم.
وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه وفوقيته واستوائه.
الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات وأنها من قدم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر والعياذ بالله، إنما هو الأول الذي ليس قبله شيء، كان الله ولا شيء معه ولا شيء غيره ولا شيء قبله، فالله عز وجل قبل كل شيء، ولكن أفعاله سبحانه وتعالى لا تتناهى، لا تتناهى، ولهذا لا يزال ربي سبحانه وتعالى يفعل ويخلق ويأمر عز وجل، وليس لهذه المخلوقات أولية يعرفها العباد، فالله عز وجل قبل كل شيء خالق ومخلوق، لكن لا يزال ربي يخلق، ولم يعطل الرب سبحانه وتعالى عن فعله لحظة، إنما لا يزال ربي سبحانه وتعالى يخلق، والله عز وجل ليس كمثله شيء، لكن لا يعني هذا أن هذه الحوادث قديمة قدم الذات والعياذ بالله، إذن ليست مخلوقة، إنما هناك خالق ومخلوق، هناك خالق ومخلوق، فالله عز وجل كان ولا شيء معه ولا شيء غيره. نعم. نعم. نعم لا أول لا معلوم معلوم أين.
وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه وفوقيته واستوائه على عرشه، فإن الظاهر هو العالي المرتفع. قوله أنت الباطن فيه دليل على قربه سبحانه وإحاطته، وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، وقربه سبحانه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء، وليس قربه كقرب الأجسام بعضها من بعض. تعالى الله أن يشبهه شيء من خلقه، فهذه الأسماء المتقابلة اسمان منها لأزلية الرب وأبديته، واسمان لعلوه وقربه.
إذن قربه سبحانه وتعالى لا ينافي علوه، لا ينافي، فهو سبحانه وتعالى على عرشه، وهو سبحانه وتعالى قريب من عباده. يقول فهذه الأسماء الأربعة الأول والآخر والظاهر والباطن متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب وأبديته، واسمان لعلوه وقربه، أو يقولون اسمان الإحاطة الزمنية واسمان للإحاطة المكانية، فهو الأول والآخر، هذه إحاطة زمنية ليس قبله شيء وليس بعده شيء، وإحاطة مكانية ليس فوقه شيء وليس دونه شيء. نعم.
وقوله اخض عني الدين هذا فعل دعاء أي أدي. قوله الدين أي واحد الديون، والمراد به حقوق الله وحقوق عباده كلها من جميع الأنواع. قوله اغنني الغنى بالكسر والقصر هو عدم الحاجة، وبفتح الغين النفع، وبالكسر مع المد الأصوات المطربة، كما قال بعضهم غناء الصوت ممدود بما يستجلب الطرب، وكل غنى فمقصور كذا نطقت به العرب. والفقر بالفتح، بالفتح ضد الغنى، والفقر بالفتح ضد الغنى، وهو في اصطلاح الفقهاء من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيئا أصلا، وأما المسكين فهو من وجد نصف كفايته فأكثر. فالفقير أشد حاجة من المسكين، لكن إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين وبالعكس، وإذا ذكر معا فسر كل واحد منهما بتفسير كالإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع.
فإذا ذكر الفقير دخل فيه المسكين، وإذا ذكر المسكين دخل فيه الفقير، وإذا ذكر معا كان المسكين لمن لم يجد كمال حاجته، لم يجد كفايته، وكان الفقير بما هو أقل من ذلك كالمعدم. نعم.
وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم دعاء الله بأسمائه وصفاته، وهذا مما تكرر في الأحاديث، وهذا هو التوسل الشرعي، والمتوسل بهذه الوسيلة جدير بالإجابة.
توسل بأسماء الله عز وجل وصفاته، فالتوسل يكون بالأسماء والصفات، والدعاء يكون بالأسماء، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، لكن لا تدعو الصفة. الدعاء يكون للإسم، يا رحمن يا رحيم يا مالك يا عظيما يا كذا، فتدعو الإسم. أما الصفة فإنها لا تدعى، ما تقول يا رحمة يا قدرة يا علم يا حكمة، لكن تتوسل بالحكمة، تتوسل بالقدرة. فالصفة يتوسل بها كما يتوسل بالإسم، وفي الدعاء الإسم يدعى به، ولا الإسم يدعى ولا تدعى الصفة، لأن الصفة معنى، الصفة معنى. نعم. أما الإسم ذات موصوفة بالمعنى، ذات موصوفة بالمعنى. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وقوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. قال الشارح قوله إنكم سترون ربكم إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، ثم قرأ فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وفي بعض ألفاظه ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب، قالوا لا يا رسول الله، قال إنكم ترونه كذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتر. قال يحيى بن معين عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحاح. وقال أحمد والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة، انتهى. وقد تواطأ على إثبات ذلك،
قال سبحانه وتعالى وجون يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وقال سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، والزيادة هي رؤية الرب سبحانه وتعالى، وقال سبحانه وتعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فما حجب هؤلاء حال غضبه عليهم إلا وهو يمنح المؤمنين رؤيته، وإلا لو كان المؤمن والكافر محرومين من رؤيته سبحانه وتعالى فأي فارق بينهما. نعم. وما وجه عقوبة الكافر بالحجب؟ نعم.
وقد تواطأ على إثبات ذلك أدلة الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة
الله عز وجل أدلته متواترة في السنة. نعم.
وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث. وقد أنكر الرؤية الجهمية والمعتزلة وأضرابهم اعتمادا على عقولهم الفاسدة وتقليدا لأعداء الدين الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراءهم ظهريا. قوله إنكم سترون،
يعني بنوا هذا على قواعد عقلية، اعتمدوا على عقولهم الفاسدة، بنوا هذا على آراء وعلى قواعد في عقولهم وليست بصحيح. نعم. فالرؤية تعني التحيز وتعني التحديد وتعني الإدراك. نعم، عندهم يعني، وبالتالي عطلوا هذا لأن الله عز وجل منزه عن ذلك.
قوله إنكم سترون، السين فيه لتأكيد الوعد وتحقيق الأمر. قوله سترون أي رؤية بصرية، والمخاطب بذلك المؤمنون، فالكفار محجور.
سبحانه وتعالى سيدخلهم الله في رحمته، فالسين هنا للتأكيد، تأكيد الوعد وتحقيق الأمر. نعم.
قوله سترون أي رؤية بصرية، والمخاطب بذلك المؤمنون، فالكفار محجوبون عن رؤيته، كما قال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قوله كما ترون القمر ليلة البدر، القمر بعد ثلاث
رؤية. سترون هذه رؤية بصرية وليست رؤية قلبية كما يقولون، هم يتنعم القلب ويتكون رؤية فؤاد لا رؤية بصر، لا الرؤية رؤية بصرية، ولهذا أضافها الله عز وجل إلى الوجوه وعداها إلى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فقال رؤية بصرية والمخاطب بذلك المؤمنون، فالكفار محجوبون عن رؤيته، هذا في الآخرة. لكن في العرصات هل الكفار يرون ربهم أم لا؟ في العرصات هل يرون ربهم أم لا؟ منهم من قال بأن الرؤية هذه حاصلة للجميع، المؤمنين والكفار والمنافقين، ومنهم من قال هذه حاصلة للمؤمنين والمنافقين، ومنهم من قال إنها حاصلة للمؤمنين. ثلاثة أقوال، قول يقول بأن الرؤية حاصلة للجميع، للكفار وللمؤمنين وللمنافقين، ولكن هذه رؤية إهانة وليست رؤية إكرام، فلا تنافي بينه وبين نفي الرؤية عن الكفار في الأخيرة، لأن المنفي ورؤية الإكرام. منهم من قال لا، ما يراه الكفار بل يراه المؤمنون والمنافقون، من كانوا يعبدون الله في الظاهر. منهم من قال بل لا يراه إلا المؤمنون، وهذا هو الأقرب أنه لا يراه إلا المؤمنون وأن الكفار محجوبون. ومن قال بأن الرؤية تحصل في عرصات الكفار فهي رؤية إهانة وليست رؤية إكرام. نعم.
قوله كما ترون القمر ليلة البدر، القمر بعد ثلاث من الشهر إلى آخر الشهر، سمي قمرا لبياضه، والبدر القمر ليلة كماله وهو الممتلئ نورا، وهي ليلة الرابعة عشر من الشهر، سمي بذلك لمبادرة طلوعه قبل غروب الشمس وطلوعها قبل غروبه. قوله كما ترون القمر تحقيقا للرؤية ونفيا لتوهم المجاز الذي يظنه المعطلون، فترونه رؤية حقيقية بالعين البصرية. والتشبيه في قوله كما ترون تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، فإنه سبحانه لا شبيه ولا نظير.
نعم، كما ترون القمر، ولم يكن كالقمر، إنما كما ترون القمر، إنكم ترون ربكم كما سترون ربكم كما ترون القمر، فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية أي تحقيقا ووقوعا لا للمرئي بالمرئي، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إنكم سترون ربكم كما ترون أي كرؤيتكم، فإنما والفعل بعدها في تأويل مصدر أي كرؤيتكم، إنكم ترون ربكم كرؤيتكم القمر، والمراد من هذا التشبيه التحقيق وأن هذا واقع لا إشكال فيه ولا شك فيه كما ترون القمر الآن. نعم، أي تحقيقا للوقوع وليس تشبيه للمرئي بالمرئي، فإن الله عز وجل ليس كمثله شيء، لا قمر ولا شمس ولا شيء من مخلوقاته ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم.
قوله لا تضامون في رؤيته بضم الفوقية وتخفيف الميم، أي لا يلحقكم ضيم، وروي بالفتح وتجديد الميم من التضام والازدحام، كما ينضم بعض إلى بعض في رؤية الشيء الخفي كالهلال، يعني إنكم ترونه رؤية محققة كل منكم يراه في مكانه. فهذا الحديث أفاد إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى في الآخرة. قال ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة.
هذا حديث قطعي في دلالته، سبحان الله. هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم كما ترون القمر، إنكم سترون ربكم. وعند المعطلة: لن تروا ربكم. هذه أعظم المشاقة لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. هل نرى ربنا؟ سؤال مثل أين الله؟ أين الله في السماء؟ كيف نقول الله ليس في السماء؟ ومن قال بأن الله في السماء فقد شبهه بخلقه. كيف والنبي سأل وكان الجواب على هذا النحو: أين الله في السماء؟ هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم. ماذا نريد أكثر من هذا يا إخواني؟ ماذا نريد؟ أن النبي يقول إنكم سترون ربكم يا محفوظ يا أحمد يا علي يا إبراهيم؟ ما بقي إلى تعيين الأسماء يا إخواني. هل نرى ربنا؟ إنكم سترون ربكم. أين الله؟ في السماء. ولكن هؤلاء أبوا إلا تقديم العقول على هذه النصوص ومحاكمة النصوص لهذه العقول الفاسدة الكاسدة. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله: دل الكتاب والسنة المتواترة وإجماع الصحابة وأئمة الإسلام وأهل الحديث على أن الله سبحانه يرى بالأبصار عيانا كما يرى القمر ليلة البدر صحوة، وكما ترى الشمس في الظهيرة، فإن كان لذلك حقيقة وأن الرؤية حق فلا يمكن أن يرونه إلا من فوقهم لاستحالة أن يروه من أسفل منهم أو خلفهم أو أمامهم. وإن لم يكن لذلك حقيقة كما يقوله أفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن انتهى.
وإن لم يكن لذلك حقيقة كما يقول أفراخ الصابئة والفلاسفة والمجوس والفرعونية بطل الشرع والقرآن. نعم.
وفيه الرد على من زعم أن المراد بالرؤية العلم، لأن رأى بمعنى علم.
يعني إن لم تكن رؤية حقيقية إذن بطل الشرع. نعم. لأنه تكذيب.
وفيه الرد على من زعم أن المراد بالرؤية العلم، لأن رأى بمعنى علم تتعدى إلى مفعولين: تقول رأيت زيدا فقيها أي علمته، فإن قلت رأيت زيدا لم يفهم منه إلا رؤية البصر. نعم. ويزيده تحقيقا قوله:
الرؤية بمعنى العلم تتعدى إلى مفعولين، أما الرؤية البصر يتعدى إلى مفعول. فنقول رأيت زيدا لا يمكن أن تفسر بالعلم، لأن رأى بمعنى علم يتعدى إلى مفعولين. نعم.
ويزيده تحقيقا قوله في الحديث: إنكم سترون ربكم عيانا، لأن اقتران الرؤية بالعيان لا يحتمل أن يكون بمعنى العلم.
وفي سبحان الله، يعني ماذا نريد أكثر من هذا؟ رؤية بصرية. نعم. إنكم سترون ربكم عيانا، ليس بقلوبكم ولا بمعنى علم ولا شيء من هذا. نعم.
وفي الحديث
والتمثيل: كما ترون القمر، وأن نحن نرى القمر يعني نعلم، ولا نراه رؤية حقيقية بصرية؟ نراه رؤية حقيقية بصرية. نعم.
وفي الحديث كما تقدم دليل على إثبات علو الله، وأنهم يرونه من فوقهم كما في حديث جابر الذي رواه أحمد وغيره.
نعم.
قوله: فإن استطعتم ألا تغلبوا معناه لا تصيروا مغلوبين بالاشتغال عن صلاتي الصبح والعصر، فهي المرادة في الحديث كما في صحيح مسلم. ففي هذا الحديث دليل على فضل هاتين الصلاتين، وأن المحافظ عليهما حقيق بأن يرى ربه يوم القيامة. قال بعض العلماء: ووجه مناسبة ذكر هاتين الصلاتين عند ذكر الرؤية أن الصلاة أفضل الطاعات، وقد ثبت أن لهاتين الصلاتين من الفضل على غيرهما ما ذكر من اجتماع الملائكة فيهما ورفع الأعمال وغير ذلك، فهما أفضل الصلوات، فناسب أن يجازى عليهما بأفضل العطايا، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى.
نعم. ففي فضيلة صلاتي الصبح العصري، لأن النبي قال فإن استطعتم بعد نص الرؤية، فإن استطعتم على ألا تغلبوا على صلاتين هي العصر والفجر فافعلوا، فدل هذا على أن المحافظة على هاتين الصلاتين يرجى له رؤية رب سبحانه وتعالى يوم القيامة. فمن أسباب تحصيل هذه الرؤية والتنعم بها المحافظة على الصلوات، لا سيما صلاة الصبح وصلاة العصر. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. قال الشارح: قوله إلى أمثال، أي أشبه هذه الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله، فإن أهل السنة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما جاء في القرآن، فإن السنة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين. قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، إشارة إلى الرد على الجهمية.
فرغ من القسمين، القسم الأول وهو الآيات من القرآن الكريم التي دلت على أسماء الله عز وجل وصفاته، القسم الثاني وهو أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي دلت على أسماء وصفاته، فقد ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات من القرآن ومن السنة. نعم.
قوله إلى أمثال هذه الأحاديث إلى آخره، إشارة للرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة الذين نبذوا كتاب الله وسنة رسوله وراء ظهورهم، وقدحوا في دلالتها على الصفات، وقالوا في دلالتهما على الصفات، وقالوا الكتاب والسنة ظواهر لفظية لا تفيد اليقين، وأن القواطع العقلية والبراهين اليقينية في المناهج الفلسفية والطرق الكلامية.
نعم.
فانظر كيف لعب بهم
القواطع، إنما واليقين إنما يكون في القواطع العقلية وفي الأدلة العقلية، أما الأدلة السمعية فلا تفيد إلا ظن، فجعل نصوص الشريعة دلالة نصوص الشريعة دلالة ظنية، وجعلوا الدلالة العقلية دلالة قطعية دلالة قطعية. ومن هنا نشأ عند المعتزلة التقسيم إلى الأصول والفروع، فهم عندهم الأصول ما ثبت بالعقل، والفروع ما ثبت بالسمع والنقل، فدلالة العقل عندهم مقدمة على دلالة النقل. نعم.
فانظر كيف لعب بهم الشيطان حتى أخرجهم من الإيمان. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الآية
عندهم حتى يحكموا العقول، لا يحكموا الرسول، إن تحكيم الرسول تحكيم النصوص هذا ظني، إنما القطع اليقيني ما ذابت إليه عقوله. طيب القطع اليقيني ما ذابت إليه عقولكم أيها المعتزلة، أو عقولكم أيها الجهمية، أو عقولكم أيها الأشاعرة؟ عقل من هو العقل القطعي وعقولكم متناقضة؟ عقولكم متناقضة، فإلى أي عقول سنرجع؟ هنا يقع التناقض، بل إن الطائفة الواحدة يتفرع عنها طوائف وفرق، فأي عقول نرجع إليها؟ نعم.
وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. وطريق أهل السنة والجماعة هو التمسك بالنص الصحيح، ولا يعارضونه بمعقول ولا بقول فلان، فكتاب الله وسنة رسوله هما المعيار، فما طابقهما قبل وما خالفهما رد على من قاله كائنا من كان. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم يعرفون الإسناد وصحته ويذهبون إلى رأي سفيان، والله سبحانه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك، لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع العلماء على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد كائنا من كان، ونظائر ذلك كثير في كلام السلف.
نعم، أي أن المرجعية تكون للكتاب والسنة، وهذا أمر متفق عليه، ولهذا أول نقطة تبحث مع أهل البدع والأهواء مصادر الاستدلال. أول نقطة مع أهل البدع والأهواء تبحث مصادر الاستدلال، إن كلمت أي طائفة من الطوائف ابحث الأول إذا اختلفنا إلى أي شيء نرجع، تكلمت مع إخواني، مع تبليغي، مع تكفيري، مع أي أحد، مع معتزلي، مع أشعاري، مع جهمي، مع صوفي، مع إلى أي شيء نرجع إن اختلفنا؟ مصدر الاستدلال، لأن هؤلاء لا يعدون مصدرا واحدا، ألا وهو عقل، عقل مؤسس وعقل مخترع لهذه الطائفة، فلا يتعدون هذا أبدا. وإن قالوا نرجع إلى كتاب وسنة، فإن قالوا نرجع إلى كتاب وسنة فإنما يرجعون إلى ما يريدون. ولهذا تأتي نقطة الفهم، فهم سلف الأمة الكتاب والسنة بفهم من؟ بفهم الصحابة، بفهم التابعين، لا بفهومكم أنتم. مصدر الاستدلال أول نقطة بحث تبحث مع أهل الأهواء والبدع، مصدر الاستدلال. إذا اختلف نرجع إلى ماذا؟ فإن اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية: من قال قولا غيره قمنا على أقواله بالسير والميزان، إن طابقت قول الرسول وفعله فعلى الرؤوس تشال كالتيجان، أو خالفت رددناها على من قالها من كان من إنسان، أو أشكلت توقفنا ولم نجزم بلا علم ولا برهان، هذا الذي أدى إليه علمنا وبيه ندين الله كل أواني. فالذي عليه أهل السنة والجماعة أن السنة كالقرآن في وجوب القبول وإفادة العلم واليقين، خلافا لما عليه أهل البدع والضلال. وتقدم الكلام على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع، وهو الحق الذي
ولم تكن عند سلف الأمة أصلا هذه المسألة مطروحة، ولا أحد سمى خبر أحد وخبر متواتر على تقسيمهم، خبر الأحد لأخذ به في العقائد والأحكام وكذا، والمتواتر يأخذ به في كذا، هذا ما عرفه أحد من سلف الأمة، إنما عرفه هؤلاء واخترعوه من أجل ماذا يا إخوان؟ من أجل أن يرد عقيدة الحق، لأن هؤلاء يعمدون إلى النصوص فيضعفون منها ما شاءوا، وما عجزوا عن تضعيفه فإنهم يحرفون وضعون القواعد في رد، كقاعدة رد خبر الأحد في العقائد، خلاص كده أراحوا أنفسهم، فإن كان النص صحيحا قالوا لك هذا خبر أحد، وخبر الأحد يفيد الظن، والعقيدة لا تثبت بالظن، تثبت باليقين، والأحد ظن. ونقول لهم هذا الظن إذا معناه أن الصحابة، أن النبي صلى الله عليه وسلم عمل بهذا الظن وبنى دينه على الظن الفاسد، إذ كان يبعث رسله، الواحد يبعثه بالدين كله من عقائد وأحكام، إنك تقدم قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعليهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث، وكان يبعث وبعث إلى هرقل الرجل، وبعث إلى أقطار الأرض وملوك الأرض بعث إليهم الرجل بالدين كله من عقائد وأحكام وغير ذلك. فإذا ديننا بني على هذا الظن الذي لا يثبت به أحكام ولا عقائد، كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بهذا الخبر ويبعث الواحد إلى ملوك الأرض وهو أصلا لا يصح أن ينقل دينا ولا يؤخذ منه دين؟ إذا هذه القاعدة اخترعوها، والحمد لله يا إخواني أن الله من علينا ولم يجعلنا من أهل الأهواء، وإلا هؤلاء سبحان الله يعتقدون أنهم على الحق وأنهم على الصواب، وكل طائفة تعتقد هذا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولهذا الإنسان يا إخواني لا يتكل على عقله ولا على فهمه مهما كان، ولا يزال الإنسان على خير مرتبط بفهم السلف. فهم السلف ليس المظلة العامة وليس القاعدة الكلية العامة بلا تحقيق، لكن فهم السلف في كل شيء نحن نقرأ في إثبات كلام الله عز وجل أنه غير مخلوق، في رؤية الرب سبحانه وتعالى، كلام السلف، كلام الآئمة، كيفية استدلال هؤلاء بذلك حتى نضمن هذه عقيدة وسطية للشيخ الإسلام، عقيدة سلفية حموية تدمرية، اعتقاد السلف للصابوني، اعتقاد أئمة الحديث للإسماعيلي، شرح اعتقاد أصول السنة والجماعة للللكائي، السنة للخلال، أصول السنة للحميدي لأحمد، وهكذا نتبع هذه الكتب ولا نخرج عن فهمها، ولا غنى لنا أبدا عن هذا الفهم حتى نتيقن ونتأكد أننا على الحق، ولا نكون كمثال هؤلاء نظن أننا على الحق. لابد أن نعرض فهمنا على علمائنا على فهم السلف الصالح. نعم.
وهو الحق الذي تشهد له الأدلة كخبر عمر إنما الأعمال بالنيات وكقوله
من شغلة الأمة خبر أحد ما خبر أحد خبر أحد خبر أحد نعم الحديث باعتبار وصوله إلينا عن بطرقه فهناك المتواتر وهناك الأحد كتصنيف مثل عندنا الصحيح عندنا الصحيح الحسن عندنا الضعيف تقسيم باعتبارات تقسيم الحديث من جهة القبول والرد فعندنا المقبول والمردود الصحة والضعف تقسيم الحديث باعتبار طرقه وصول إلينا عبر طرقه فهناك المتواتر وهناك الآحاد لكن من جهة العمل من جهة الاعتقاد فما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب اعتقاده والعمل به أفاد العلم والعمل معا ولم تفرق الأمة بين متواتر وآحاد أبدا إنما الأعمال بالنيات حديث من أجل أحاديث الإسلام هو حديث غريب لم يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عمر مع أن عمر يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يخطب سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ويخطب على المنبر فقال إنما الأعمال بالنيات يعني الصحابة يسمعون ولا ينقل هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل واحد هو عمر رضي الله عنه ولم تشكك الأمة في ذلك لأن من الذي نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم فاروق الأمة والملهم المحدث الصحابي الجليل عمر رضي الله عنه فترقت الأمة ذلك وعد هذا من الأحاديث التي تمثل جزءا كبيرا في الإسلام بعضهم عده ربع الإسلام وبعضهم عده أكثر من ذلك والحقيقة هو الإسلام فيما يتعلق بقبول العمل من جهة تعلق العمل بالإخلاص نعم
وكقوله يحرم من الرضاء ما يحرم ما يحرم من الرضاء
العباسية لما أغراها المعتزلة بمسألة خلق القرآن وكذا ولو أنهم قالوا الله يتكلم سبحانه وتعالى نثبت لله الكلام كما أثبته نفسه لاصطرحت الأمة لكن ابتلي أهل السنة بهذه الخزعبلات ولا تزال إلى الآن تبتلى الأمة الآن بهذه الأفكار الضالة المنحرفة صوفية يخترعون ويجعلون دين أبي جهل هو دين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم جعلوا محبة الصالحين وصرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى بما ربما لم يأتي به أبو جهل ولا أبو لهب واعتبرناه دينا ولا الروافض يا أخوان الذين لا يؤمنون بالقرآن يقولون هذا ليس القرآن الذي أنزل الله على محمد صلى الله عليه وسلم هذا القرآن كله ليس هو الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم إنما الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم يبلغ 3 أضعاف أو 6 أضعاف هذا القرآن الذي أنزل عليه الذي تقرؤونه أنتم الآن وبنوا دينهم على الكذب وهما يسمون بالتقية كفروا الصحابة رضي الله عليهم إلا نفرا منهم ولم يأخذوا بالسنة ما عندهم لا بخاري ولا مسلم وكذلك المعتزلة والجهمية أشغلوا الأمة الإسلام واهتم أهل السنة والجماعة بالرد على هؤلاء حتى لا تغزو هذه الأفكار المسلمين فتتمكن من قلوبهم نعم فالحمد لله ولهذا الهداية للسنة أمر عظيم إخواني أمر عظيم أذكياء وناس عندهم عقول ولكن سبحان الله لم يؤتيهم الله عز وجل فهوما مستقيمة صالحة تقودهم إلى الاستقامة وإلى الصراط المستقيم فالحمد لله حتى أنت الآن شوف سبحان الله بين فرق وبين جماعات وبين طوائف أصبح الأخ المرتحل أن يلقى الآخر يلقى أنت على أي مذهب يعني وأنت تسلم عليه لو تكلمتما 5 دقائق اختلفتما تراه على مذهب وتراه على معتقد وأنت على معتقد وهذا سبب ماذا يا أخواني تحكم الأهواء ودعوة رؤوس وجهال إلى دين الله سبحانه وتعالى ولا يعلمون دينه عز وجل ولا يتحكمون لكتابه وسنته حتى صارت صورة في الحرم المدني تجد التفرق في الحرم المكي تجد التفرق يبقى أنت بجوارك صوفي وأمامك أشعري وبجوارك عقلاني معتزلي وكل يقول لبيك اللهم لبيك ويجلس وما يدري ما معنى لبيك اللهم لبيك ما يدري ما فيها وهي الدين كله حتى قال جابر كما عند مسلم لبى النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، هي الدين كله إجابة لك بعد إجابة. ما معنى لبيك اللهم لبيك؟ إجابة لك بعد إجابة، إمعان في الامتثال، إجابة لك بعد إجابة، إجابة إلى دينك، إجابة إلى كتابك، إجابة إلى سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. حول الكعبة يقول يا علي يا علي، ما يقول يا رب يا رب، يقول يا علي يا علي، وهو يمس الحجر ويطوف حول الكعبة. عند الكعبة يسجد فيستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. في المدينة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يدعوه من دون الله، يعطي ظهره القبلة ويعطي وجهه وقبلته الحقيقية للقبر. فإذا أزحوه من هذا المكان انتقل إلى مكان آخر. الآن صاروا يقفون خارج المسجد في مقابل القبر. لما لم يعد له مكان داخل المسجد المسؤولون يمشونه، ماذا يصنعون يا أخوان؟ يطلع خارج المسجد وراء الجدار ويقف مقابلة القبر ودعوه من دون الله. لا حيلة، لا حيلة في هؤلاء، لأنهم يدعون في بلدانهم، فكيف إذا أتوا إلى القبر ذاته؟ نعم، فالله المستعان. فالحمد لله، وليس ولهذا لذلك السنة ليست بذكائك أنت ولا بمؤهلك التعليمي، إنما هذا بتوفيق الله سبحانه وتعالى. نعم. طبعا هو انت الاخ الاول اللي قابلك، اظن هو الاخير يمكن. نعم.
وكقوله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب الى امثال ذلك، وهو نظير خبر الذي اتى مسجد قباء وهم يصلون واخبر ان القبلة تحولت فاستداروا الى القبلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل
خبر الواحد اشهد اني صليت مع نبي قبل البيت فضاروا وهم كذلك، وما قالوا لابد من 10 يخبرون، وهذه احكام قمة الاحكام. فاستقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، اعظم الاحكام. والرجل وهم يصلون قال وهم يصلون اشهد اني صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل البيت فضاروا وهم كذلك، ما انتظروا الى اخره. ليه؟ جاءهم العلم، والتوجه الى القبلة شرط في صحة الصلاة، ومن علم القبلة في اثنائها وجب التوجه والا بطلت صلاته، والا بطلت الصلاة، وجب ان يتوجه فور علمه ولو كان في اثناء الصلاة. مثل الذي يعلم نجاسة الثوب في اثناء الصلاة ينزع، مثل الذي يطلع على اي ناقض من هذه النواقض لابد من التخلص منه ان كان يمكن ان يتخلص منه في اثناء صلاته، والا فصلاته باطلة بعد العلم. نعم. من لا استداروا عن الجهة دي الى غيرها، وكان التحول قليل، كان التحول يعني ليس يحتاج الى انه يكون اللي في الخلف امام والامام في الخلف، مثل ما اكون انا الى هذه الواجهة فاحتاج اتحول الى مثل هذا او مثل هذا، فهم وراء، ليس التحول هو من الخلف الى امام من الامام الى الخلف. نعم.
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسل رسله احادا ويرسل كتبه مع الاحاد، والأدلة على ذلك كثيرة، وقد حقق ذلك الشيخ تقي الدين ابن تيمية وتلميذه ابن القيم.
هذا الذي ربط بين من الأئمة الذين جدد الله بهم الدين، فربطوا بين آخر الأمة وأولها سبحان الله. ولذا لو حسبت الآن من الآن إلى عصر النبي تجد شيخ الإسلام في المنتصف، شيخ الإسلام في المنتصف الآن، فربط الأمة سبحان الله، صار الناس عيالا على كتبه بعده، فربط الناس بما كان عليه النبي والصحابة رضوان الله عليهم، هو في 700 يعني هو في منتصف الأمة. نعم.
وأطال عليه في الصواعق وذكر الأدلة ورد على المخالفين ردا وافيا، وكذلك في النونية، وأشار إلى ذلك في فتح المجيد، وذهب غير واحد إلى أن خبر الصحيحين يفيد العلم اليقيني وهو الحق.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بل هم الوسط،
بل هم الوسط
في فرق الأمة.
نقف. نعم. نعم. الصغائر. نعم. لا، الانحراف ليس فيه من استقبال إلى استدبار. أي نعم نعم. حتى إيه؟ أي بس ليس في الخلف، بجواره. ما زاد القبلتين في الخلف كاملة؟ نعم. لأن نص على العلماء، نص على ما ذكر الشراح، أنه ليس الاستدارة كاملة، بمعنى أن في الأمام يكون في الخلف، ولما حصلت الاستدارة بالمحافظة على مثل هذه، يعني الصفوف ما هي ما زالت هذه اللي في الخلف، ولكن حصلت الاستدارة التي لم تقتضي تقدما ولا تأخرا من الصفوف والإمام، فاستدارهم كذلك. بحثنا الحقيقة في كلام الشراح بأن الاستدارة حصلت من الأمام إلى الخلف، من الخلف إلى الأمام. الذي حصلنا عليه هو أنها استدارة لم تصل إلى هذا. نعم. لعل لا يعني هذا كلية، يعني لا يعني هذا كلية، يعني مثلا الاتجاه إلى هذه الجهة، الاتجاه إلى هذه الجهة مثلا إلى هذه القبلة، لا يعني يكون اتجاه عمودي. فلو أن الإنسان يجلس هكذا، الأخ يجلس متجه إليه، ولو انحرف يمينه ولو انحرف شماله، لكن الاتجاه العام إلي أنا. نعم. نرجع يا الشراح، شوف كلام الشراح ابن حجر، هات حديث فاستدارهم كذلك. نعم. نعم.
ووقع بيان كيفية التحول في حديث تولية بنت أسلم عند ابن أبي حاتم، وقد ذكرت بعضه قريبا، وقالت: فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء، فصلينا السجدتين الباقيتين للبيت الحرام. قلت: وتصويره أن الإمام تحول من مكانه من مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، فهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال، فهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو لم تتوالى الخطى عند التحويل، بل وقعت مفرقة، والله أعلم.
كلامه الفتح يقول أعد.
قال: وقلت: تصوير أن الإمام تحول من مكانه من مقدم المسجد إلى مؤخر المسجد، لأن من استقبل الكعبة استدبر بيت المقدس، فهو لو دار كما هو في مكانه لم يكن خلفه مكان يسع الصفوف، ولما تحول الإمام تحولت الرجال حتى صاروا خلفه، وتحولت النساء حتى صرن خلف الرجال، وهذا يستدعي عملا كثيرا في الصلاة، فيحتمل أن يكون ذلك وقع قبل تحريم العمل الكثير كما كان قبل تحريم الكلام، ويحتمل أن يكون اغتفر العمل المذكور من أجل المصلحة المذكورة، أو لم تتوالى الخطى عند التحويل، بل وقعت مفرقة، والله أعلم.
نعم. هذا كلام ابن حجر. في كلام غير ابن حجر في مبارك فوري، أظن اسمه صاحب شرح تلميذي. نعم. ورأيته. نعم نعم. لا، في كلام شرح أكثر من هذا، في كلام شرح أكثر من إجماع كلام شرح. نعم نعم.
قال: فانحرفوا أمرهم، لأن تحول الإمام المقدم المسجد إلى مؤخره، الى مؤخره ثم تحولت الرجال التصارف يعني صدق الكلام
تمام.
ابن كثير الشفني قال وقال الحافظ بن مرضويه عن مولية بنت مسلم قال صلينا الظهر ذكرت الحديث استقبلنا المسجد الى صلينا ركعتين ثم جاء من يحدثنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء صلينا السجدتين.
وقال ابن كثير فين في التفسير؟ نعم.
قال الشوكاني قوله وكانت وجوههم وهو تفسير من الراوي للتحول المذكور والضمير في وجوههم فيه لاحتمال. وقد وقع بيان كيفية التحول في خبر تولية هي بنت مسلم وذكر كلام ابن حجر رضي الله عنه أقر كلام.
نعم. فيها بحث في بحث بعض توسع به بس انا اذكره الان. في بحث فيها على ناتي به. نعم نعم. فاذا وحديث ابن عمر في الصحيحين يدل على هذا في قضاء الحاجة يدل على هذا، لكن أقصد الصفة هنا في تحول الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال. هذا ينصحت فيه الرواية خلاص هذه قاطعة، ويكون الإشكال في كثرة العمل وكثرة العمل في الصلاة إذا كانت لحاجة فلا يضر، لكن المقصود يعني استيعاب الكلام في المسألة. لكن هو إذا صحت الرواية في هذا في أن النساء يكون إن مكان الرجال والرجال مكان النساء هذا لا إشكال فيه، ولو أدى هذا إلى تقدم وتأخر وتحول فإن الإنسان معروف إذا كان الأمر يقتضي ذلك يعني مصلحة الصلاة فلا يضر كثرة العمل. فلا يضر كثرة العمل. نعم.